أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. هذه المرة من ألمانيا، وتحديدا من معرض هانوفر للكمبيوتر والاتصالات والتقنيات الرقمية الأكبر من نوعه على مستوى العالم. وقد خصصنا هذه الحلقة للوقوف على بعض مواضيع هذا المعرض، وتشاهدون فيها اليوم: الهواتف النقالة توفر لأصحابها خدمات ترفيهية بالإضافة إلى وظيفتها التقليدية. تنقل تلقائي للبضائع بواسطة شرائح إلكترونية ذكية. معالجات مزدوجة النواة تضمن أداء أسرع للحواسيب. مرافقات رقمية تسهل عملية التواصل بين المرضى والأطباء. يعتبر معرض تسيبت هانوفر من أكبر معارض المعلوماتية في العالم، وتقصده الشركات والزوار من كل مكان، لكن عدد المعارض من هذا النوع يشهد في الفترة الأخيرة انخفاضا واضحا، وقد يعود ذلك إلى اندماج قطاعات تقنية مختلفة فيما بينها، وهو ما أثر على المشهد العام للمعارض في العالم.
لن يقتصر سيبت يوما على المستهلك العادي فقط. الوافدون عليه يأتون من مختلف أنحاء العالم، وهم إما مستهلكون أو شركات. هذه الأخيرة بلغ عددها في نسخة هذه السنة 620 ألف شركة، نصفها قادمة من 77 دولة أجنبية، لأن السيبت كان ولا زال أهم بورصة لشركات التقنية العالمية. ليس الهدف من السيبت استمالة المستهلك العادي، بل إقامة شراكات بين المؤسسة الألمانية والأجنبية، وهو فضاء مناسب لإتمام صفقات اندماج بين الشركات وتوقيع التراخيص بالإنتاج. لكن العالم بالنسبة لخبراء التسويق أصبح صعبا، فقد ولت الفترة التي كان فيها السيبت معرضا مختصا في عالم الحواسيب فقط. اليوم تختلط المعروضات وتتنوع، الإنترنت تداخل مع التلفزيون، وهذا الأخير بات يستقبل على الهاتف النقال، كما أصبح الاتصال الهاتفي ممكنا عبر الإنترنت والراديو عبر الأقمار الاصطناعية. واختفت البنى الثابتة في عالم التقنية وتداخلت القطاعات، وهو ما أثر على خارطة المعارض العالمية، وبات المعرض الواحد يضم منتجات من قطاعات تقنية مختلفة، وضع مرشح للتصعيد في المستقبل. هذا العام تنوعت مواضيع المعرض واختلفت. ذاكرة فلاش بدل القرص الثابت، فهو بطيء ويسخن بسرعة كما يستهلك الكثير من الطاقة. بواسطة ذاكرة فلاش تقلع الحواسيب بسرعة، وهي محمية أكثر من الفيروسات ولا تحتاج لمبردات. الهاتف النقال أصبح متعدد المهام، إذ يصلح لسماع الموسيقى وتحديد المواقع ومتابعة البرامج التلفزية. الاستقبال التلفزي بات متاحا في كل مكان عبر الإنترنت وعلى الهاتف النقال، بل وأصبح الإنتاج التلفزي في متناول كل شخص، وستواجه القنوات التلفزية العالمية منافسة شديدة. هذه المبتكرات وغيرها تبقى قطرا من فيض في معرض السيبت الغني بمعروضات التقنية العالية.
في الماضي اقتصرت وظيفة الهاتف النقال على إجراء المكالمات الهاتفية فقط، أما اليوم فقد أصبحت هذه الهواتف مزودة بتقنيات وأنظمة متعددة، منها على سبيل المثال نظام تحديد المواقع العالمي أو ما يعرف بجي بي إس، والذي يحظى باهتمام متميز هنا في معرض هانوفر للمعلوماتية لهذا العام.
أين أنا الآن؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون مستقبلا من مهام الهاتف النقال. فبعد أن تطورت تقنية تحديد المواقع أو ما يعرف بجي بي إس، وإمكانية تخزينها على شرائح إلكترونية صغيرة داخل الهواتف النقالة، أصبح بالإمكان توظيفها في الكثير من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة. وتتميز الهواتف النقالة المزودة بتقنية جي بي إس عن الأجهزة الموجودة في السيارات بإمكانية استخدامها في كل مكان. فهذا الهاتف النقال مثلاً يتوفر على تقنية تحديد المواقع وعلى هوائي إرسال خاص لهذا الغرض، ويقوم هذا الهوائي باستقبال إشارات نظام تحديد المواقع العالمي جي بي إس، ويدور 24 قمراً اصطناعياً حول الأرض على ارتفاع 20 ألف كيلو متراً فوق سطحها في عملية تستغرق حوالي 12 ساعة. وتكون مواقع الأقمار مضبوطة بحيث يستقبل جهاز تحديد المواقع على الأرض الإشارات من 3 أو 4 أقمار اصطناعية على الأقل، وإلا فإن المعلومات لن تكون كافية. يحتاج الهاتف النقال من أجل تحديد موقع ما إلى برامج حاسوبية مناسبة لإظهار الموقع على شاشته الصغيرة، وعادة ما تقوم شركات الاتصالات بإرسال البيانات اللازمة مباشرة إلى الهاتف بعد أن تقوم حواسيب الشركة بحساب وتحديد الموقع المطلوب. لقد بلغت هذه الأنظمة درجة من التطور تجعلها قادرة على أداء مهمتها على أكمل وجه، ومن الطبيعي ألا يزود الهاتف النقال مستخدمه بتفاصيل دقيقة عن الموقع كتلك التي يمنحها الجهاز الموجود في السيارة والذي يتميز بسعة تخزينية كبيرة. وفي حال لم تتمكن الأجهزة الصغيرة من استقبال الإشارات الضعيفة من 4 أقمار اصطناعية على الأقل، فإنها لن تعطي معلومات دقيقة، وقد تتأثر الإشارات وتتشوش إذا ما اعترضتها جدران من الإسمنت المسلح مثلاً. وقد تتسبب سماء ملبدة بالغيوم أو تساقط الأمطار والثلوج في حدوث تشويش أيضاً. نظام تحديد المواقع العالمي هو أحد الوظائف الكثيرة التي تقوم بها الأجيال الجديدة من الهواتف النقالة، وقد انقضت تلك الأيام التي كانت فيها وظيفة الهاتف النقال تقتصر على الاتصال فقط. إرسال الفاكس والرسائل الإلكترونية عبر الهاتف النقال بات اليوم أمراً بديهياً ناهيك عن الغوص في أعماق الشبكة العنكبوتية، فبواسطة الإنترنت عبر الهاتف النقال أصبح ممكناً إنجاز الكثير من الأعمال المصرفية مثلاً، فضلاً عن سماع الموسيقى المحببة في أي وقت. كما أن مشاهدة التلفاز عبر الهاتف النقال لم تعد ضرباً من الخيال العلمي، ففي معرض هانوفر للمعلوماتية تفخر شركات كثيرة بتقديمها لأجيال جديدة من الهواتف النقالة تسمح بالاستمتاع بمشاهدة صور تلفزيونية عالية الجودة وإن كانت صغيرة جدا مقارنة بأجهزة التلفاز التقليدية. كثير من الهواتف النقالة تصمم اليوم بشكل يسمح بإدارة وثني شاشتها الصغيرة، ما يفسح المجال أمام استخدام الجهة الأمامية لاستقبال البث التلفزي، بينما تستغل الجهة الخلفية للاتصال الهاتفي. في معرض سيبت للمعلوماتية تقدم الشركات جيلا جديدا من الهواتف النقالة تتيح مشاهدة البرامج التلفزية، لكن هذه التقنية ما زالت قابلة للتطوير.
وقبل أن نتابع نبقى مع هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. توهمنا الشركات المنتجة لأجهزة الكمبيوتر أن أجهزتنا قديمة وإن كانت حديثة. لنأخذ على سبيل المثال الجيل الجديد من معالجات الحواسيب، وهي المعالجات ثنائية النواة والتي تتميز عن نظيراتها أحادية النواة بسرعة أدائها. هذه المعالجات غزت الأسواق للتو، ولكنها سرعان ما أصبحت هي الأخرى قديمة نسبيا. فشركة إنتل الرائدة في هذا المجال تقوم حالياً بتطوير جيل جديد من المعالجات رباعية النواة.
أصبحت الرقائق الإلكترونية اليوم ذات طاقة استيعابية هائلة، سواء تلك التي تستخدم في الحواسيب أو الكاميرات أو الهواتف النقالة، أما الأجهزة الأخرى فتتولى مهمة إظهار البيانات على الشاشة. تقدم شركتا AMD وإنتل معالجات مزدوجة النواة، لأن رفع سرعة معالجات الحواسيب وحيدة النواة أصبح من الناحية التقنية غير ممكن. لذلك لجأ المهندسون إلى فكرة معالج بنواتين أو أكثر. نظرياً يجب أن تكون نواتان أسرع من نواة واحدة، ويمكن تشبيه هذه الحالة بسيارة تعمل بمحركين. هذه السيارة لن تكون بالضرورة أسرع ما لم يعمل المحركان معاً بشكل متكامل، وهذا بالتحديد هو المشكل الذي ما زال يعترض صناعة المعالجات المزدوجة، والتي تعمل نواتها حتى الآن بشكل مستقل، لكنهما تنسقان فيما بينهما أثناء معالجة البيانات، وهي مهمة ليست سهلة بالنسبة لبرنامج إلكتروني. هكذا يكون حاسوب سريع ذو معالج أحادي النواة أسرع أثناء استخدام الرسائل الإلكترونية أو الألعاب أو برامج الأوفيس، لأن المعالجات الثنائية النواة ليست ملائمة لهذه البرامج حتى الآن. إنتاج هذه الرقائق يستوجب أحدث التقنيات المتوفرة حتى الآن، وشركات قليلة في العالم تستطيع إنتاجها وتطويرها، وهي تحتاج في ذلك إلى غرف معقمة وخالية تماماً من الجزيئات الغبارية، لأن ترسب جزيئة غبارية على الرقاقة سيعطل عملها لاحقاً. لذلك يقتصر دخول غرف الإنتاج المعقمة على العمال المزودين بألبسة خاصة تفادياً لتسرب الجزيئات الغبارية إلى داخل هذه الغرف. إن ذرة الغبار هذه قد تسد قنوات مرور التيار الكهربائي على الرقاقة، وللإشارة فإن القنوات العصبية للرقاقة باتت صغيرة إلى درجة أن الشعرة البشرية أكبر منها بآلاف المرات. هذه البنى الدقيقة تصك على الصفيحة البلاتينية بواسطة ضوء خاص قصير الموجة. يسعى المصنعون إلى تقريب المسافة بين قنوات الرقاقة لاختزال المسافة التي يقطعها التيار الكهربائي، والذي يحتاج إلى وقت معين لقطع المسافات على الرقاقة. تحتوي الرقاقة في وقتنا الراهن على حوالي 100 مليون ترانزستور، وهي تلعب دور المفتاح الكهربائي الذي يفتح أو يقطع التيار. هي تقوم بذلك بليون مرة في الثانية. وقبل 12 سنة كان المرء في حاجة إلى 10,000 معالج للحصول على الطاقة الاستيعابية التي توفرها رقاقة اليوم، والتي لا تتعدى مساحتها مساحة الظفر البشري. لكن تبقى سخونة الرقاقة مشكلاً يقض مضجع الباحثين. بعض الرقاقات يحتاج إلى نظام تبريد بالماء، لأنها تحول جزءاً كبيراً من الطاقة إلى حرارة وليس إلى حساب البيانات. إنها تحتاج إلى 100 واط، وهي الكمية نفسها من الطاقة التي يحتاجها مصباح إضاءة عادي، ولكن على مساحة صغيرة جداً.
الشرائح الإلكترونية لم تحدث ثورة في عالم الهواتف النقالة فحسب، بل في عالم نقل البضائع أيضاً. فنظراً لأهمية النقل اللوجستي في الدول الصناعية التي تعتمد في اقتصادها على التصدير، كانت الحاجة ملحة لتطوير رقائق إلكترونية ذكية تسهل حركة نقل السلع وتوفر على الشركات الكثير من الجهد والوقت.
توفر التقنية الحديثة المزيد من الإمكانيات، شرائح إلكترونية صغيرة للملابس ولحماية السلع من السرقة وتصنيفها، وكذلك نقلها من مكان إلى آخر، كما تسعف في التعرف على الحيوانات المنزلية، وهي مثالية لتحديد أماكن ناقلات الأمتعة في المطارات، ما يسهل عملية تجميعها. أحدثت الشرائح الإلكترونية ثورة في عالم نقل البضائع، وبات ممكناً متابعة المراحل التي يقطعها المنتج من المصنع حتى الزبون من خلال سجل رقمي متكامل للبيانات حوله. هذا السجل مخزن على الشريحة. هناك صنفان من الشرائح الإلكترونية، أحدها الشرائح الفعالة وتتوفر على بطاريات قادرة على إرسال معلومات إلى أجهزة مسح ضوئي خاصة من بعد قد يصل إلى 300 متر. الشرائح الفعالة ما زالت كبيرة الحجم وغالية الثمن،
لذا تستخدم فقط للتعرف على الوحدات الكبيرة من السلع. إنها طريقة مثلى لحماية البضائع من الضياع أو السرقة أثناء النقل. أما النوع الثاني فهو الشرائح السلبية، وتستمد الطاقة من شعاع جهاز المسح الضوئي، وعلى هذه الشريحة تخزن بيانات حول نوعية البضاعة وموضعها وحجمها، ولا تتعدى مسافة التقاط هذه البيانات بواسطة الجهاز 4 أمتار. والإيجابي فيها أنها أرخص ثمناً من نظيراتها الفعالة. تتميز الشرائح الإلكترونية السلبية عن الرموز المشفرة بكونها تحمل بيانات عن الوقت والوجهة، كما أنها مزودة بمجسات وقابلة لتجديد البيانات المخزنة عليها. ويأمل أصحاب شركات نقل البضائع في أن تزود يوما ما كل المنتجات بشرائح من هذا النوع. لكن ذلك يبقى رهنا بانخفاض أسعارها، فثمنها الآن يقدر ب20 يورو سنتا، وهو ما يشكل عائقا أمام استخدام هذه الشرائح على عبوات الحليب أو اليوغورت مثلا. يعنى معهد فراونهوفر بتجريب نوعيات مختلفة من الشرائح الإلكترونية المستخدمة في قطاع نقل البضائع بمدينة دورتموند الألمانية. يتم هنا اختبار نجاعة الشرائح وتطوير البرامج التي تستخدم في الإدارة اللوجستية عبر مختلف المراحل التي تمر بها السلع، أي من المصنع ومرورا بأروقة المخازن وصولا إلى إحصاء السلع في المتاجر. كل هذه البيانات تكون مخزنة على الشرائح. أثبتت الشرائح الإلكترونية فعاليتها بشكل خاص في النقل الداخلي، أي داخل الشركات، وأصبحت ناقلات البضائع تعرف بفضل البيانات المخزنة على الشريحة وجهة طرود السلع. بعدها ترسل إشارات إلى ناقلات آلية عبر جهاز توجيه مركزي، وفي النهاية يقوم الطرد بتحديد مساره عبر المخازن بنفسه.
إذا استخدم الإنسان الشرائح الإلكترونية في نقل البضائع، وهو ما نعمل الآن على تطويره، فإن ذلك سيكون بمثابة ثورة صغيرة بل كبيرة في عالم نقل البضائع، وهو ما يمكن اعتباره تغيرا جذريا. إن استخدام الإنترنت والتقنية الحديثة قد قلب النمط التقليدي لنقل البضائع رأسا على عقب، ففي السابق كان الحاسوب المركزي هو من يحدد وجهة الطرود، أما الآن فباتت الشرائح هي من يحدد الوجهة مستغنية تماما عن الحاسوب المركزي. إنها تعرف وبدقة شديدة إلى أين يجب أن تذهب بالاعتماد على الإنترنت، وهو ما يمكن اعتباره ثورة في عالم نقل البضائع المستقبلي.
إنها فكرة مبهرة، كيف تحدد الطرود وجهتها تلقائيا ودون الاعتماد على الحاسوب المركزي. عند كل نقطة يقرر طرد البضائع أي الطرق أنسب لبلوغ هدفه، كما أن الحواسيب المركزية لن تكون مستقبلاً قادرة على تخزين هذا السيل الهائل من البيانات. لذلك بدأت الأشياء بتنظيم نفسها بنفسها وبالتواصل مع بعضها البعض.
إقامة تواصل لاسلكي بين المريض وطبيبه مبحث علمي شغل الباحثين في معهد فراونهوفر الألماني على مدى 5 سنوات، وقد توجت أبحاثهم بميلاد ما بات يعرف بالمرافق الرقمي للمرضى. نقف على خصائصه في التقرير التالي عن كثب.
هذه المعلومات يجب أن تنتقل من نقطة ألف إلى باء مقتضبة ودون تأخر، فهي مسألة حياة أو موت. إنها بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمرضى، لكن كيف يمكن تداول هذه المعلومات إذا لم يشعر المريض نفسه أن شيئاً ما ليس على ما يرام؟ لقد وجد الباحثون في معهد فراونهوفر حلاً لهذه المعضلة. هذه تجربة فريدة يتم فيها اختبار تقنية جديدة. توفر هذه الأجهزة اتصالاً لاسلكياً وبشكل دقيق ومستمر، وعليها أن تؤدي مهمتها بمنتهى الدقة لأنها تنقل بيانات عن حالة المرضى من قبيل ضغط الدم والنبض وضربات القلب وحرارة الجسم، كلها عوامل تتعلق بها حياة المريض. خميص المجسات هذا يندرج في إطار المبتكرات الحديثة في نقل البيانات حول الحالة الصحية للمريض. إنه يتوفر على مجس لقياس نبضات القلب وعلى جهاز لحساب نسبة الأكسجين في الدم، وبواسطة الحاسوب يتواصل قميص المجسات بعيادة الطبيب. مكونات القميص التقنية ومجساته كلها رفيقة بالبشرة وقابلة للغسل، وتتم ملائمة القميص مع جسد كل مريض حتى تبقى المجسات لصيقة بالجسم وتبعث إشاراتها إلى الحاسوب بشكل دقيق. وإذا تجاوزت أرقام البيانات الصحية القياسات المخزنة سلفاً فإنها تنقل مباشرة إلى القسم المختص، بعدها يتخذ الطبيب المعني الإجراءات اللازمة. إنها أجهزة إلكترونية توفر قدراً كبيراً من الراحة للمرضى.
من وجهة نظرنا يقرب هذا المرافق الرقمي الطب من المريض ويعفي الأخير من البحث دائما عن العلاج. لقد واجهنا تحديا كبيرا يتمثل في إدماج هذه التقنية في البنية التحتية للمستشفيات، ولقد استعنا بخبرة أطباء مختلفين للتأكد من المجالات التي تقدم فيها هذه المرافقات الرقمية أحسن أداء.
هذا المرافق الرقمي يعتبر أيضاً أداة تواصل بين المريض وطبيبه، بحيث يتيح للمريض إمكانية التعبير كتابة عن انطباعاته حول وضعه الصحي، وذلك باستخدام الحاسوب النقال. بهذه الطريقة يستطيع الطبيب تشخيص حالة المريض بسهولة. إن صحة الإنسان باتت بدورها إحدى أولويات المعلوماتية.
من معرض هانوفر نودعكم ونلقاكم الأسبوع المقبل. في أمان الله.